نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هو في مثله الوطن يابا،
هو في مثله
أموت أنا في دالة رابة،
هو في مثله
الوطن يابا،
هو في مثله
أموت أنا في دالة رابة،
هو في مثله
لف الأرض وشرقي وغربي،
هو
قتل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم مستمعينا الكرام وكذا المتابعين معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى والصفحة الشخصية كذلك. حيكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. هذا البرنامج الإذاعي الذي يأتيكم يوميا عبر صوت الأقصى من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11، نحاول مناقشة كثير من الأمور وكذا نستقبل شكواكم محاولين الوصول إلى ذوي الاختصاص والمسؤولين لإيصال صوتكم وحل هذه الإشكاليات. في هذه الحلقة سيكون معنا عديد المواضيع إن شاء الله تعالى، منها يعني مدارس أو ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا من الطلاب وكيف قضوا الفترة التي عشناها في ظل جائحة كورونا، عودتهم إلى المدارس. سيتحدث تحت هذا الموضوع الأستاذ خالد فضة نائب مدير الإرشاد والصحة المدرسية. كذا سنتحدث عن مستشفى رفح الذي وقع عقده يوم أمس ووصل دعمه بدعم قطري، طبعا مستشفى حمد بن جاسم. سيكون معنا المهندس عيسى النشار رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي، وكذا سنكون مع موضوع مهم وهو إضراب ذوي الشهداء والجرحى من عام 2014 الذين لم تدرج أسماؤهم حتى اليوم ضمن مؤسسة الشهداء ولم يتلقوا أي رواتب. سيتحدث الأستاذ علاء البراوي الناطق باسم أسر الشهداء والجرحى، وسنكون إن شاء الله تعالى مع تفاصيل كثيرة، منها سنناقش التقرير والتحقيق الاستقصائي الذي كان للأستاذ محمد أبو جياب المختص في الشأن الاقتصادي والذي تحدث فيه عن كيفية حصار السلطة أو مشاركة السلطة الحصار لغزة مع الاحتلال اقتصاديا.
وفي مثل الوطن يابا،
وفي
يابا.
طبعا كما قلت في بداية البرنامج بإمكانكم المشاركة معنا عبر أرقام الإذاعة 2822652 أو 2822653 لعرض أي مشاكل تودون طرحها، وبإذن الله عز وجل نحاول إيصالكم لذوي الاختصاص والمسؤولين عبر الهواء مباشرة لحل هذه الإشكاليات.
كل اللي بداني يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أبدأ بموضوع المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكيف تعاملت يعني المدارس مع هذه الفئة تحديدا في ظل جائحة كورونا. ورحب بالأستاذ خالد فضة نائب مدير الإرشاد والصحة المدرسية. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا مرحبا الله بكم العام.
حياكم الله الله يعافيك. يعني بداية ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، هذه الفئة وآلية التواصل معها التي كانت خلال فترة جائحة كورونا، كيف كان التواصل معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على هذه الاستضافة وهذا الاهتمام بأبنائنا الطلبة ذوي الإعاقة. وزارة التربية والتعليم تعتبر الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في مدارسها هم جزء لا يتجزأ من أبنائنا الطلبة في مدارسنا. يعني الطالب ذوي الإعاقة هو كما زميله غير ذوي الإعاقة في داخل المدرسة يتلقى خدمات التعليم والرعاية النفسية والرعاية الصحية كذلك. خلال فترة جائحة كورونا وما حدث فيها من ظروف لاحقة كان هناك اهتمام خاص ومعمق بأبنائنا الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس وزارة التربية والتعليم، وهم طبعا على عدة أصناف وعدة مهام. لدينا طلبة ذوي الإعاقة مدمجين في غرف مصادر التربية الخاصة وهم موجودين في المدارس العامة، أيضا لدينا أبنائنا الطلبة الدارسين في المدارس المتخصصة مثل مدرسة الصم ومدرسة نور الأمد المكفوفين. طبعا كل فئة تحتاج إلى تدخل خاص بها حسب نوع الإعاقة وأيضا حسب البرنامج المقدم لها. على سبيل المثال أبنائنا الطلبة الذين كانوا في مدارسنا المدمجين في غرف مصادر التربية الخاصة تم الإعاز لمعلمي التربية الخاصة أن يتواصلوا مع هؤلاء الطلبة عن بعد وتوفير الإمكانيات التعليمية والأكاديمية اللازمة لهم خلال فترة مكوثهم في البيوت. تم إنشاء مجموعات، تم إدراجهم في صفوف افتراضية، أيضا في نفس مجموعات للتواصل الاجتماعي عن بعد. تم تشكيل مجموعات من المعلمين، كل معلم كان يتواصل مع أبنائه عن بعد ويقدم لهم الخدمة التعليمية والخدمة الأكاديمية اللازمة. حتى أيضا تم التواصل معهم في الجوانب النفسية بالإعاز للمرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية والتعليم للتواصل مع هؤلاء الأبناء في بيوتهم وتقديم خدمة الدعم النفسي والدعم الأكاديمي للأبناء، وأيضا حتى تخطى ذلك إلى أولياء الأمور حيث هناك تواصل بين معلمي التربية الخاصة والمرشدين التربويين مع أولياء أمور هؤلاء الطلبة كيفية التعامل معهم خلال الجائحة وخلال مكوثهم في البيت. هناك بعض الطلبة ذوي الإعاقة الذين يعانون من متلازمة داون ومن التوحد أيضا، ولهم معلمين ذوي يقومون بالتعامل معهم، تم التواصل بينهم كذلك. والحقيقة أن هناك نماذج مشرقة في التواصل بين معلمي الظل ومعلمي التربية الخاصة من جهة وأبنائنا الطلبة ذوي الإعاقة في البيوت من جهة أخرى. كذلك بالنسبة لمدرسة الصم ومدرسة مدرسة النور الأمل للمكفوفين تم إعداد برامج تواصل بين المعلمين وبين الطلبة وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم من حيث المادة التعليمية التي يحتاجونها خلال فترة الدراسة. هناك أيضا أبنائنا الطلبة ذوي الإعاقات الظاهرة كالإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية البسيطة، الإعاقة البصرية البسيطة، الذين ممكن أن يتلقوا خدمة التعليم العام بصفة عامة، هم أيضا مدمجون في داخل الصفوف الافتراضية ويتلقون خدمة التعليم العام من معلمين المباحث الخاصين بهم. أستطيع أن أقول أنه لم يحرم أي طالب من أبنائنا ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس وزارة التربية والتعليم من خدمة التعليم خلال فترة جائحة كورونا. هناك احتياجات يتم توفيرها ويتم أيضا الاطلاع عليها تباعا من أجل تقديم الخدمة لهؤلاء الطلبة.
ماذا عن الأعداد الموجودة والمسجلة في المدارس التي ذكرت من ذوي الإعاقة؟
عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس وزارة التربية والتعليم بلغ عددهم حوالي 3500 طالب وطالب من ذوي الإعاقة طالب وطالبة من ذوي الإعاقة الظاهرة، إعاقة الحركية السمعية البصرية. هناك أعداد أخرى يعني أضعاف منها موجودين من الذين يعانون من الإعاقات غير الظاهرة أو الخفية، مثل صعوبات التعلم ومثل الإعاقة العقلية البسيطة، الذين أصلا هم وزارة التربية والتعليم تستقبلهم في مدارسها وتقدم لهم خدمات التربية الخاصة. على سبيل المثال لدينا في الوقت الحالي 87 معلم تربية خاصة، هؤلاء المعلمون يقدمون خدمات التربية الخاصة لطلاب صعوبات التعلم والإعاقة الذهنية البسيطة في مدارسنا، بحيث أن هؤلاء الطلاب يتلقون خدمة التأهيل التربوي أكثر من مجرد تعليم، وإنما هو تأهيل تربوي يقدم لهذه الفئة. لدينا أيضا معلمي ظل يتعاملون مع الطلبة الذين يعانون من متلازمة داون ومن التوحد البسيط، وهؤلاء الطلاب أيضا يتلقون خدمة التعليم في داخل الصفوف العادية مع زملائهم، ويكون هناك معلم ملازم لهذا الطالب بالإضافة للمعلم الرسمي الموجود في الصف معلم المبحث. هناك معلم ملازم نسميه معلم ظل، هو ملازم للطالب بالإعاقة التوحد أو متلازمة داون من أجل تقديم الخدمة التعليمية والتأهيلية بالإضافة للجوانب السلوكية والنفسية التي يعمل عليها هذا المعلم مع الطالب بالإعاقة العقلية أو التوحد.
طيب أستاذ خالد، ماذا عن أبرز المشاكل التي واجهتكم خلال هذه الفترة؟ طبعا هناك معوقات كثيرة واجهت ربما الطلاب في المدارس العادية والمدارس المنتظمة، ممن لا يعانون شيئا اليوم ذوي الإعاقة الذين يحتاجون ربما متابعة قريبة ومتابعة بأساتذة الظل كما ذكرت، ربما كانت هناك عديد المعوقات أو المشاكل، أبرز هذه المعوقات.
بداية يعني جزء أساسي أن هؤلاء الأطفال من ذوي الإعاقة يغلب عليهم أنهم من أسر أو من بيئات مهمشة وهشة اجتماعيا واقتصاديا. حقيقة وصول الطالب إلى المادة العلمية من عبر الإنترنت وعبر الجوال قد يكون هناك صعوبة فيها لدى هؤلاء الأطفال. أيضا المادة العلمية الطلبة ذوي الإعاقة يحتاجون إلى أن يكونوا يعني هناك متابعة حثيثة ووجود ملازم للطفل مع معلمه من أجل أن يتابع معه هذه المادة. ربما هذه المعوقات كانت تؤثر على هذا الجانب، بالإضافة إلى احتياج الأهل ل يعني توجهات واتجاهات إيجابية ناحية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة. هناك اهتمام كما تعلم الاهتمام بالطالب غير ذوي الإعاقة ربما يفوق عند الأهل اهتمام عبر توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة له. يعني لو في جوال في البيت ولي الأمر إذا أراد أن يعمل مفاضلة فسيقدم الطفل أو الطالب أو الأخ غير ذوي الإعاقة على الطفل ذوي الإعاقة في استخدام هذا الجوال أو هذا التابلت الذي يكون فيه تعليم عن بعد. هذه جوانب عامة قد تكون أثرها يعني ظاهرا كثيرا على تقديم الخدمات، ولكن لها وجود الجانب الاقتصادي، الجانب التعليمي، خصوصية المادة التعليمية التي تقدم للطفل ذي الإعاقة كونه يحتاج إلى معلم مباشر له. هناك مجموعات كانت تتم في المدارس ويتم العمل معها خلال تعليم وجاهي. ربما الطالب ذي الإعاقة غير معتاد على التعليم عن بعد في ذلك الوقت. هذه يعني معيقات وصعوبات واجهت العملية التعليمية للأشخاص ذوي أو للطلبة ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، كونها فئة خاصة وتحتاج إلى رعاية تأهيلية وتعليمية أكثر يعني عمقا وأكثر وجاهية. ولكن هذه الأمور استطعنا أن نتغلب عليها بتفهم الأهل وتعاون أولياء الأمور، وأيضا إصرار معلمينا على العمل في هذا الجانب رغم صعوبته، وأيضا التوجه لدى الطلبة ذوي الإعاقة أنفسهم في رغبتهم في التعلم وجهة التحصيل الدراسي.
طيب هل هناك مراجعات ستكون لهم مع العودة المرتقبة ربما للتعليم الوجاهي؟ ماذا عن الترتيبات التي تم إعدادها؟
هم الآن في مدارسهم الآن، ومعلمون الآن يعملون حسب النظام المعمود به في داخل المدارس. يعني الطالب الآن الذي كان ملتحق في غرفة مصادر هو الآن في غرفة المصادر يتلقى خدمة التعليم من غرفة المصادر. الطلبة الذين في المدارس المتخصصة أبناءنا الطلبة الصم أو المكفين كل الآن في مدرسته الآن يتلقى تعليمه مثله مثل باقي زملائه من غير ذوي الإعاقة. فاستطيع أن نقول أن البرنامج الآن استمر، طلابنا الآن ذوي الإعاقة في مدارسهم ويتلقون الخدمات التعليمية المطلوبة منهم. نحن الآن في إطار على مستوى الوزارة الآن والمديرية في إطار مراجعة الفترة الماضية واستخلاص العبر من الظروف التي مرت بنا وكيف ممكن أن نستفيد في المستقبل لتقديم خدمة التربية الخاصة على بشكل يعني أجود أيضا مما مر. هناك لجان لمتابعة ذلك في وزارة التربية والتعليم، وهناك تقييمات مستمرة في الإدارة العامة لإرشاد الصحة المدرسية في جانب ما تم تقديمه لأبنائنا الطلبة ذوي الإعاقة سواء أو حتى غير ذوي الإعاقة سواء في الجانب التعليمي أو الجانب الإرشادي. فنحن نقيم الفترة الماضية تقييما عميقا من أجل الخروج بدروس مستفادة نستطيع أن نطور عملنا عليها في المستقبل إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد فضة نائب مدير الإرشاد والصحة المدرسية. إذن يعني كان هناك اهتمام كبير بهذه الفئة تحديدا، فئة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، هناك أعداد كبيرة كان التعامل معهم بحكمة عالية في ظل هذه الفترة التي عانى منها شعبنا وربما العالم كله قضية جائحة كورونا. هناك مراجعات ترتيبات جميلة كانت يعني معدة بشكل مسبق، وفضل الله عز وجل ما زالت المتابعة قائمة. شكرا مرة أخرى لك أستاذ خالد فضة نائب مدير الإرشاد والصحة المدرسية.
هذا البرنامج برعاية أريد شركة فلسطينية برؤية عالمية.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابوا،
وطيور حبي غابوا.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابوا، ما همهم عصف الريح والغصن لو راض يطير، ما همهم عصف الريح والغصن لو راض يطير، كل حضن محبوبة والوفا صار جناحة، كل حضن محبوبة والوفا صار جناحة.
الآن معنا مشاركة عبر الهاتف. السلام عليكم. طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال. بكل تأكيد باب المشاركة مفتوح لأي من المشاكل التي تودون عرضها على هواتف الإذاعة 28-222-652 أو 28-222-653، ونحاول إن شاء الله تعالى الوصول لذوي الاختصاص والمسؤولين لطرح هذه الإشكالية وتوضيحها وحلها قدر المستطاع بإذن الله عز وجل.
ما نقدر نسميكم،
ما نقدر نسميكم،
يرضون لو ما يرضون بعيوننا نخليكم،
بعيوننا نخليكم،
يلي هواكم ممنوع ما نقدر نسميكم،
ما نقدر نسميكم،
يرضون كيف بهجركم نرتاح وحدو أخذت المفتاح.
مشاركة معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله من معنا. الله يعافيك.
معك إبراهيم النفار.
إبراهيم
النفار.
النفار، حياك الله يا إبراهيم، تفضل.
الله يبارك فيك. بدي أستفسر بالنسبة للمنحة القطرية.
منحة.
أنا أخذت 15 مرة تمام، وهذا المرة ما أخذتش. قال لي ما في شيء لك اسمت المرة يعني. هل قد أفهم أن أنا انحجبت كليا ولا أنا ممكن يكون المرة الجاية لي يعني؟
طيب إن شاء الله تعالى إحنا ربما في لنا حلقة دورية مع وزارة التنمية الاجتماعية التي يعني تحدث في هذا الموضوع، لكن إن شاء الله تعالى نحاول الوصول الآن للأستاذ عزيزة الكحلوت للاستفسار حول الموضوع الخاص بالمنحة القطرية. إن أمكن أن نتواصل مع الأستاذة عزيزة. شكرا لك يا إبراهيم، وإن شاء الله بتسمع الرد خلال هذه الحلقة أو في حلقات قادمة. معنا مشاركة ثانية. السلام عليكم.
يعطيك العافية كبير.
الله يعافيك حياك الله.
معك أيمن عماد أمين.
أيمن عماد أمين.
أمين أمين.
أمين حياك الله يا أيمن.
أنا اتصلت معك قبل فترة بمناشدة. يمكن قبل شهر وقلت لي حتتواصل مع المسؤولين وحتى لما جاش رد.
اللي هي؟
مناشدة إن إحنا طلبة من جامعة الأمة اللي هو على الدفعة.
جامعة الأمة.
الأول على الدفعة.
أول.
وكان اللي حدث التوظيف وما بين عقد توظيف شهر 3 وحتى لم حدش يعني إيش تواصل معنا. وغير هيك بقول لك إحنا لغينا الاتفاقية يعني مع الجامعة.
توظيف في وين عفوا يا أيمن؟
في وزارة الداخلية. إحنا خريجين علوم شرطية وقانون.
وزارة الداخلية.
تمام. إحنا خريجين علوم شرطية وقانون بيوظفوا الثلاثة الأول على الدفعة في اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والجامعة. حقيقة الدكتور محمد عوض بيحكي لك إنه إحنا لغينا الاتفاقية. على أي أساس هو لغيها إحنا مش عارفين.
طيب إحنا إن شاء الله تعالى نحاول الوصول و معرفة تفاصيل هذا الأمر. شكرا لك يا أيمن وإن شاء الله تعالى بتسمع الرد. مشاركة ثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياكم الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. مين معنا؟
فايزة دوحان من خيونة.
فايزة دوحان تفضلي يا أخت فايزة.
أنا إلي بنت أخت طلعت على المعبر يوم الخميس. اسمها إسراء العريان. ولحتى الآن فيش أي معلومات من ساعة ما طلعت من الصالة المصرية. فيش أي معلومات عنها. هي اليوم ثالث يوم إلها. فيش تواصل، فيش نصل لها، فيش نعرف عنها أي شيء.
هي كانت وين متوجهة؟
كانت متوجهة للسعودية. هي بتقرأ هيانات تدرس في الجامعة الإسلامية وسافرت أهلها في السعودية.
طيب شكراً.
فرجاء الرجاء يعني لو في أي حاجة تطمنون عنها
نحاول الوصول إن شاء الله. إذا أمكن أبو محمد أن نتواصل مع الأستاذ إياد البزم الناطق باسم الداخلية لمعرفة تفاصيل هذا الأمر. شكراً لك وإن شاء الله تعالى نحاول الوصول و عرض هذا الأمر على الجهات المختصة، محاولة معرفة يعني تفاصيل حوله وإفادتكم إن شاء الله، وربنا يطمنكم بإذن الله عز وجل. مشاركة جديدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله.
العافية. طيب.
الله يعافيك. تفضل.
معك أيمن الحرزين.
أيمن الحرزين. تفضل يا أيمن.
الله يبارك فيك. بقول لك بخصوص أن في شارع المنصورة في حي الشجاعية في إشكالية كبيرة أن في الشارع يوم البلدية معمل الشارع صارت مية المجاري تاعت الصناعية وتطلع لحتها من عندنا من الشوارع حولوا المية تبعت المجاري على المية تبعت الشارع تبعت في الأرض للمواسير فصارت الريحة تطلع إلى الناس وريحة مجاري يعني عاطلة فلازم أن نرفع للمعنيين للموضوع هذا.
طيب إحنا بنحاول الوصول للإخوة في بلدية غزة الآن للرد على هذا الموضوع. تفضل يا أيمن.
مشاكل كثير تعرض للجيران وللناس العجلين والأمراض يعني تكون ريحة قوية قوية بقول لك الريحة. طيب. فنحن نجربها كل يوم يعني لازم ألبس الكمامة لما في الشارع.
أنت إن شاء الله تعالى إذا أمكن يا أبو محمد نتواصل مع بلدية غزة الآن للحديث حول هذا الأمر وإن شاء الله سنتواصل معك يا أخ أيمن لتستمع للرد إن شاء الله تعالى بشكل مباشر في هذه اللحظات. يوم أمس تم توقيع اتفاق إنشاء مستشفى الشيخ جاسم بن حمد برفح. طبعا وقع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي بتكلفة 24 مليون دولار. وزارة الصحة تحدثت عن الموضوع يوم أمس عبر الإذاعة. توقعت أن ينطلق العمل بإنشاء المستشفى في الأيام القادمة. بعد قليل إن شاء الله تعالى سيكون معنا المهندس عيسى النشار رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي للحديث أكثر حول هذا الموضوع.
شربنا من دمع الحنين الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين يم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
معنا مشاركة جديدة. السلام عليكم.
السلام.
حياكم الله. مين معنا؟
أم محمد.
تفضل يا أم محمد.
بالنسبة للمئة دولار رحنا على السؤون وقالوا سجلوا على النت وعشان خربط رقم الجوال تغير ما أشراب يضبط بالمرة. ولا مرة طلع له.
هذا لمين إلك ولا لمين يا حاجة؟
لا ابني والله 38 عمره متجوز ولا مرة طلع له.
طيب احنا هذه بالنسبة لأمور التنمية الاجتماعية ستكون معنا ان شاء الله تعالى في الحلقة او في حلقات قادمة للأستاذة عزيزة الكحلوت لمعرفة التفاصيل وبيانات هذا الامر وايضاحه بكل تأكيد.
يعني رقم الجوال تغير بس راضي يضبط التسجيل.
طيب ماشي الحال ان شاء الله تعالى انه نفيدك يا ام محمد بالموضوع. شكرا لمشاركتك. الآن سنتابع إن شاء الله تعالى وإياكم في هذه الحلقة. طبعا كل المشاركات التي تأتينا ندونها عندنا اللي نجيب عليه في هذه الحلقة ونتمكن نكون وقت أو نصل لذوي الاختصاص نجيب إن شاء الله تعالى عليه. والأشياء اللي ما بنجاوب عليها بكل تأكيد تكون محفوظة لدينا ويتم الإجابة عليها في حلقات مخصصة للتنمية الاجتماعية كذا لوزارة العمل للشرطة والمرور. هناك حلقات مخصصة لهم شبه أسبوعية يتم الحديث فيها وطرح كل المشاكل اللي بيتم طرحها من قبلكم ويتم الإجابة عليها بكل تأكيد إن شاء الله تعالى. أن أرحب بالمهندس عيسى النشار رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي. باشمهندس السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. بداية نسأل الله صباحك بكل الخير. يوم أمس وقع ربما الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء مستشفى الشيخ جاسم بن حمد بمدينة رفح. متى سيبدأ العمل في هذا المستشفى؟ ماذا عن تفاصيل أكثر حول الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نقول الحمد لله أنه تم هذا الأمر، لأنه شعبنا في رفح ينتظر هذا الموضوع بفارغ الصبر، يعني سبع سنوات ونحن نسعى لإقامة هذا المستشفى في رفح، والآن بفضل الله تم هذا الأمر بأنه تم توقيع العقد مع المقاول، وبهذا يعني أنه مباشرة إن شاء الله غدا سيكون هناك يعني قد نقول احتفال بوضع حجر أساس بالاسم الجديد للمستشفى اللي هو مستشفى حمد بن جاسم العام برفح. سيوقعه السفير العمادي بحضور شخصيات من رفح. بعد التوقيع مباشرة يكون الأمر مفتوح أمام المقاول لكي يبدأ العمل مباشرة، لأنه المدام موقع العقد مع المقاول بإمكانه أن يهيئ نفسه خلال أسبوعين يكون بدأ العمل إن شاء الله.
طيب بشمهندس، يعني ماذا عن المدة المتوقع إنجاز فيها المستشفى التي تم الاتفاق عليها مع المقاول في العقد؟
هو الآن العمل حيبدأ بالعمل الخرسانية اللي هي المرحلة الأولى، وستستمر حوالي 8 شهور. خلالها سيتم إنزال تكملة المشروع اللي هو التشطيب للمباني، والتشطيب إن شاء الله يعني قد ينزل بعد 2 شهر بعد 3، ويعني خلال فترة العمل حينزل هو مشروع التشطيب، وهذا يعني كله متكامل إن شاء الله. يعني نأمل أنه خلال 1.5 سنة يكون تم إنجاز المباني كاملة إن شاء الله.
ماذا عن الذي سيقدم هذا المستشفى من خدمات الشرائح والأعداد التي سيقدم لها الخدمة في هذا المستشفى؟
بالتأكيد هذا المستشفى سيكون مستشفى متكامل، يعني ما عدا أخر فقط اللي هو موضوع الولادة، لأنه هناك يوجد مستشفى ولادة في رفح، لكن أيضا نحن مصرين على أنه يعني من ضمن التصميم أن يكون هناك في جزء أو وحدة للولادة سيتم إن شاء الله إنشاءها بعد انتهاء من هذه المراحل. أنما باقي المراحل من جراحة، من قلب، من كلى، من كل ما يلزم إن شاء الله لمداواة شعبنا في رفح يكون إن شاء الله متوفر في هذا المستشفى.
هل توفرت كل الموازنة الخاصة بهذا المشفى من المبلغ الذي خصص بداية هو للمرحلة الأولى لإنشاء المستشفى؟
هو المبلغ المتفق عليه هو 24 مليون، إنما المرحلة الأولى في حدود 5.5 مليون، هذه اللي هتبدأ العمل بها. إنما مدام موقع يعني للعقد وبدأت المسيرة إن شاء الله، فال24 جاهزة إن شاء الله لتوفيرها للعمل.
يعني 1.5 عام ربما المدة المتوقع خلالها إنجاز هذا المستشفى. هذه الفترة فترة مش بسيطة، وإن كان رفح تعاني منذ سنوات من نقص المستشفى، لكن اليوم في ظل الجائحة التي نعيش وتخصيص ربما مستشفى غزة الأوروبي للوبائيات، كيف تتعامل رفح مع الأعداد التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفيات؟
وبالتأكيد يعني الوضع يعني صعوبة الوضع يمكن هو اللي دفعنا من البداية، لأنه إحنا نطالب بإنجاز هذا المشروع، فلم يكن لدينا إلا مستشفى النجار، وهو فعليا ليس مستشفى، لأنه كان أصلا هو وحدة عناية رعاية أولية، ويعني بتدريجيا تحول إلى يعني جزء بسيط، يعني لا يتوفر به كل متطلبات العمل الطبي، فكان الاعتماد على الأوروبي، والأوروبي كمان حتى انتهى. فالآن في العمل من خلال مستشفى ناصر، فالمسألة هناك صعوبة كبيرة جدا لأبناء شعبنا في رفح للوصول للعلاج اللازم للحالات، وخصوصا طبعا الحالات المزمنة والحالات يعني الصعبة. فهي يعني يتم الأمر من خلال جزئيا من النجار، جزئيا من مستشفى ناصر، وجزئيا من عيادات الوكالة، إنما ليس هناك يعني في الفعل مستشفى يمكن الاعتماد عليه حتى الآن يعني لأبناء شعبنا في رفح. فصحيح أنه هو السنة نصف تعتبر مثلا بالنسبة للناس سنة طويلة، لكن بالنسبة للصبر اللي صبرناه 7 سنوات هذه من بعد حرب 2014 نقول أنه يعني إن شاء الله يعني يكون الأمر يعني جيد أنه ننجزه في خلال هذه المدة.
ماذا سيميز هذا المستشفى عن غيره من المستشفيات داخل قطاع غزة؟
ميزة هذا المستشفى أنه تم تصميمه على يعني أحدث كما يقول أحدث طراز، يعني هو الآن إن شاء الله هيكون يعني طريقة التصميم اعتمد فيه على خبرات كثيرة جدا، خبرات خارجية، خبرات يعني داخلية، بالإضافة طبعا لجهود وزارة الصحة طبعا، وكل خبراتها أيضا يعني وضعت في هذا المستشفى. فإن شاء الله نأمل أن يكون يعني بمستشفى مميز من جميع النواحي، يعني سواء كان طبعا المباني يعني هي برضو شيء جيد يكون جميل، لكن أيضا في داخله محتوياته حتكون إن شاء الله كلها أشياء حديثة وأشياء يعني تتواكب مع العصر إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس عيسى النشار، رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي.
جنة 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 تسلم يا وطننا، جنة 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 تسلم يا وطننا، يا وطن يا حبيبي يا ابو قلب الطيب، يا وطن يا حبيبي يا ابو قلب الطيب، حتى نار الجنة حتى نار الجنة، جنة 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 تسلم يا وطننا، جنة جنة جنة.
معنا مشاركة هاتفية. السلام عليكم.
عليكم السلام، صباح الخير يا أستاذ محمد.
صباح النور، حياك الله
محمد. أستاذ محمد صالح البردوي، العلم علم الإعلام كله،
حياك الله، ربنا يرفع قدرك.
الله حييك يا برد. في عندنا مشكلة يا أستاذ محمد، أنا رافع قضية من سنة 2013 ولغاية الآن دخل في 8 سنوات، والكلام هذا تكلمناه الأسبوع اللي فات مع المستشار اسمه تعس عرفات، إيش؟
إيهاب عرفات.
اسمه هاني عرفات؟
إيهاب عرفات، المستشار إيهاب عرفات.
تكلمنا معه وكان الموجود الأستاذ يوسف أبو حسين.
نعم.
فطبعا القضية تاعتنا هذه عن 8 سنوات وإحنا أصحاب حق فيها تماما، كان يعني بدون أنا مش عايز أذكر أسماء، الأستاذ حسين أبو عاطي كان الأول نائب عام، واستغل وظيفته مهنته وراح غير الطاب، وغير في الطاب وغير في اللي وغير في الأراضي، في قسم الأراضي عند الأستاذ سعيد الحلو. أنت معايا؟
معاك، تفضل.
فطبعا يعني راح ادعى انه راح حول اول سنة 2000 راح حول الأرض باسمه هو، باسم حسين عطلة أبو عاصي. سنة 2001 راح حولها باسم أبوه. أبوه طيب، هذا أبوه توفى، أبوه توفى في مطار قبرص سنة 1980، كان جاي من دولة الكويت أو من دولة خليجية.
نعم.
ومات في قلب مات في المطار. رحنا صورنا شاهد القبر تبعه في المقبرة اللي هي المقبرة القبلية اللي خلف بلدية غزة. صورنا الشاهد وتمام التمام كله في ورفعنا القضية عند الأستاذ محمد عبد العزيز الغلايين. فأنا شرحت الموضوع هذا كله لمين؟ للأستاذ إيهاب العرفات.
نعم.
فقال لي يعني إن شاء الله قضيتك إن شاء الله حتنتهي، بس لغاية الآن اليوم ما في جلسة، بس حاجة صهرت ولا شفنا حاجة عمل. وبعدين إحنا يعني هذا حق الوالدة، حق والدتي أنا يعني من وراء أبوها في الطابو مسجلة في الطابو، فإحنا بدنا يعني لو تتصلنا في المحكمة، أي حد يتصل في المحكمة الوقتي يشوفوا إيه صار في الموضوع. الله يسعدك أستاذ محمد.
طيب شكرا لك يا ولمشاركتك، وإن شاء الله تعالى سنحاول الآن الوصول للمستشار إيهاب عرفات وعرض هذه المشكلة اللي عرضت في الحلقة الخاصة معه، أو إن شاء الله تعالى نحاول الوصول له خلال هذه أو خلال هذا اليوم للحديث معه بشكل مباشر حول ما جرى في هذا أو في هذه القضية، واللي وعد الأستاذ أو المستشار إيهاب عرفات بحلها.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا حلالي ويا مالي الفلسطيني يا نيالي، يا حلالي ويا مالي الفلسطيني يا نيالي، فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
وصامت صامت مهما تزيد علينا المآسي.
أحييكم من جديد مستمعين الكرام، متواصلون معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس في موضوع مهم. أعلنت اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في قطاع غزة بدء الخوض أو بدء خوض الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم الأحد في سياق عدم استجابة حكومة رام الله ورئيس السلطة محمود عباس لمطالبهم المشروعة والعادلة في صرف مخصصاتهم المالية. نتحدث طبعا عن شهداء وجرحى 2014. طبعا مضى 7 سنوات على ارتقاء هؤلاء الشهداء، ما زال أهالي الشهداء يعانون من هذه المشكلة، هم يعتصمون يوميا أمام مؤسسة الشهداء والجرحى لكن للأسف دون مجيب. 7 سنوات وهم محرومون من مخصصاتهم المالية الخاصة بهؤلاء الشهداء. تتحدث طبعا عن أهالي الشهداء 2014، وهناك من ارتقوا خلال عدوان 2008-2009 و2012 ممن قطعت رواتبهم بلغوا ربما 2700 أسرة شهيد أوقفت مخصصاتهم في يناير 2019.
نهديه للقدس عاصمتنا،
مع الآن الأستاذ علاء البراوي الناطق باسم اللجنة الوطنية لأسر الشهداء والجرحى. أستاذ علاء السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. ربما اليوم خطوة غير مسبوقة ببدء الخوض إضراب مفتوح عن الطعام، ماذا عن التفاصيل والفعالية التي ستبدأ ربما بعد قليل؟
نعم، يعني بداية 7 سنوات ونحن ننتظر قرار حكيم من القيادة الفلسطينية إنهاء معاناة قطر الشهداء، ولكننا تصادمنا عندما تحدث المسؤولين وتحدثت المؤسسة بأن اعتماد الشهداء سيكون بعد الانتخابات الفلسطينية وبعد تشكيل حكومة وفاق وطني، ولكن هذا ما أجد قطر الشهداء، هذا ما كان رب كبير من قطر الشهداء حول هذه القضية. إذا لم تحل القضية قبل الانتخابات هل سيكون ثقة بيننا وبين القيادة بعد الانتخابات؟ نعم، أتينا بالخطوة الأولى وهو بدأنا الإضراب المفتوح اليومي أمام مؤسسة الشهداء والجرحى مع استراش الأرض والجهاز السمائي هنا أمام المؤسسة. لازلنا نعتصم من أكثر من 23 يوم أمام مؤسسة الشهداء، ولكننا اليوم في آل اعتصام سنعلن عن الإضراب اليوم، الإضراب لمدة يوم واحد على أن يكون هناك تبعيات للإضراب المتواصل حتى إنهاء معاناتنا. هذا الإضراب يأتي اليوم،
يعني يفهم أستاذ علاء من هذا الأمر أن هناك سلسلة من الخطوات المتصاعدة سيعلن عنها في هذا المؤتمر اليوم؟
نعم، يعني هناك نعم بالفعل هناك سلسلة من الإضرابات والاعتصامات الموجودة أمام المؤسسة، ولكن هي رسالة اليوم وهذا الإضراب خطصة لإيصال رسالة للمتحاورين في القاهرة، للوفود التي تذهب إلى القاهرة لتتحاور، لأن هناك معاناة لأسر الشهداء، هناك معاناة للمقطوع راتبهم من الشهداء والجرحى والأسرى، هناك شهداء عدوان 2014 لم يستلموا مخصصاتهم المالية، هناك شهداء عدوان 2008-2009-2012 لهم مستحقات لم تصرف، وهذه أصبحت مستحقات على السلطة ومستحقات على القيادة الفلسطينية أنه يعتمد الشهيد من لحظة وتاريخ استشهاده وحتى بالقانون المعمول به في منظمة التحرير الفلسطينية وما تسعى الشهداء والجرحى، ولكن هذا لا يوفي القيادة الفلسطينية بأكملها من القوى الوطنية والإسلامية من منظمة التحرير، من السلطة الفلسطينية، من وزارة المالية، من الرفاق والإخوة وكل من له علاقة بالوطن ومن يتحدث باسم هذا الوطن. نحن لا نقول له أنت معافى، أنت معفى من هذه المهمة. الكل الفلسطيني يجب أن يشاركنا في هذه الخيمة الآن، توافد القطائل والقوى الوطنية والإسلامية على رأسهم حركات التحرر، من حركة فتح إلى حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية. هناك يافطات علقت أمام الاعتصام. أنا أتمنى بأن يشارك الجميع. هناك بعض القوى والفصائل لم تأتي بيافطات مطالبة بإنهاء معاناة الشهداء، عليهم أن يأتوا بيافطاتهم حتى نرى بأن الكل الفلسطيني هنا يجتمع، هنا تنطلق الانتخابات الفلسطينية، هنا تنطلق المصالحة الفلسطينية من دماء الشهداء. نحن نمثل الكل الفلسطيني، نحن نمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني، من حماس، من فتح، من الجهاد، من الجبهة، من كل الفصائل. نحن عوائل الشهداء الذين دمرت بيوتهم، الذين استشهدوا وقصفت بيوتهم فوق رأس ساكنيهم. هناك قرارات دولية، هناك قرارات من المحكمة الدولية يجب استثمارها لصالح الشهداء والجرحى والأسرى ومن تضرر من الاحتلال الإسرائيلي. يجب استغلال كل نقطة باتجاه القضية الفلسطينية. يجب إنهاء معاناة من يفترشون الأرض ويلتحقون السماء. هنا منظر غير رائع للقيادة الفلسطينية وللكل الفلسطيني. هنا تجلس زوج الشهيد وأم الشهيد ووالد الشهيد وأخ الشهيد. هنا من تجلس، هنا من هو مشلول، هنا من هو مذكور أقدامه. هنا يجلس الجميع ويقول لكل الفلسطينيين ولكل المتحاورين: نعم نحن أهالي الشهداء، نعم نحن الذين ضحينا بدماؤنا من أجل فلسطين ومن أجل المقدسات. يجب عليكم أن تحترمونا وتحترموا دماؤنا. لا تقولوا عنا الأكرم منا جميعا ونحن لا نرى هذا إلا عبر منصات الإعلام. نريد على أرض الواقع أن يطبق. لا نريد منكم شيئا أو منة، هذا حق لنا كفلسطينيين، كقانون يمثل الجميع الفلسطيني. هذا قانون، أنتم تتحدثون باسم الشعب الفلسطيني وباسم شهدائي وأسرائي وجرحى. يجب عليكم إنهاء معاناته. هناك أعداد من أسر الشهداء لا زالت لهذه اللحظة لم تتلقى مخصصات شهداء عدوان 2014. 32 عائلة اعتمدوا بقرار من الرئيس وأوقفت مخصصاتهم في يناير 2019، وهم الذين في أمس الحاجة من كل قائد ومن كل مسؤول ومن كل شخصية فلسطينية. هم بمس الحاجة لهذا المخصص، لأنه لا يوجد للعائلة لا أب ولا أم ولا
الأعداد المقطوعة رواتبها واللي لم تستفد بإضافتها لمؤسسة الشهداء والأسرة وحرمت من مخصصاتها.
نعم، هناك 3000 تقريبا 3170 قطعة مخصصات المالية من يناير 2019، هم شهداء وجرحى وأسرة. وهذا الأعداد، هذه الأعداد تزداد يوميا. يعني هناك في كل مخصص ينزل شهريا، هناك وقت لمخصصات وإعادة لبعض المخصصات، هناك تحريات على هذه الملفات. يعني هنا سؤالنا يقع: عندما تتحرى عن أسرة الشهيد، هل تتحرى عن طفل؟ كيف سيأكل؟ كيف سيعيش؟ كيف لهذه الأسرة أن تعيش تحت وقت هذا المخصص؟ كيف للأسرة حرمت الزوج وحرمت الأخ الأكبر والأخ الأوسط؟ هناك عائلات، هنا في عوائل الشهداء بالمناسبة، هنا شهداء استشهدوا، معظم العائلات استشهد العدد الأكبر من العائلات، هناك 3 و4 في البيت الواحد. أنا أتمنى على القيادة كلها والكل القيادة تراقب وتسمع وتراقب الإعلام جيدا. نحن على أرض خطة أهل الشهداء والجرحى والأسرى، لن نذهب إلى الصندوق إلا بإنهاء معاناة أسر الشهداء. هذه أولا. كيف تتعرضون برامجكم الانتخابية وهناك أسر لم تتلقى مخصصاتها، وهناك أسر حرمت من مخصصاتها، وهناك عذابات في أسر الشهداء. هنا سبع سنوات ونحن نجلس هنا أمام المؤسسة. انظر إصرار أهل الشهداء على حقهم، هذا حق قانوني وحق وليس منا من أحد. نحن دفعنا عن هذا الوطن، ويجب على الوطن وعلى قيادة هذا الوطن أن تتحمل العبء الموجود. إذا كنا عبء، لماذا تتحدثون باسم الشهداء؟ أولا عليكم التزام بكل المواثيق والقوانين التي أنتم شرعتموها وقلتم يجب الحفاظ على عوائل الشهداء والجرحى والأسرى. إذن ارفعوا الخلافات الفلسطينية جانبا عن الشهداء والجرحى والأسرى. لا تجعلونا من الذين نكون تحت مقصلتكم في خلافاتكم. أنتم خلافاتكم سرنا في المعتقلات لا يكفينا بأننا بترك أقدامنا من أجل فلسطين. يجب عليكم احترام دماؤنا واحترام الشهداء. إلى الجميع أتكلموا بصوت واضح، إلى كل القيادة الفلسطينية، إلى كل من له علاقة بالوطن، إلى كل من يتحدث باسم هذا الوطن، إلى الإخوة والرفاق المتحاورين الذين تتحاوروا في القاهرة، يجب عليكم أن تخرجوا علينا من هناك من القاهرة بإعلان إنهاء معاناة الشهداء، لأننا هناك خطوات سنتخذها بانتظاركم على معبر رفح، وأنتم تحملون بشريات إنهاء الانقسام والانتخابات الفلسطينية وإنهاء معاناة الشهداء. لا يمكننا أن نبدي أنفسنا عن الوطن، نحن من جبل الدماء بالوطن، يجب عليكم احترامنا واحترام كل الشهداء.
شكرا جزيلا لك أستاذ علاء البراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى. مع الآن زميل رياض حسين من مكان الوقفة والمؤتمر المتوقع عقده بعد قليل للجنة الوطنية للشهداء والجرحى. رياض السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله رياض، ماذا عن الأعداد الموجودة والاستعداد لهذا المؤتمر؟
نعم زميلي محمد، تحية لك وللسادة المستمعين. بالطبع تواجد الآن أمام مقر مؤسسة الشهداء والأسرى والجرحى في مدينة غزة، حيث الوقفة الغاضبة لأسر الشهداء المقطوعة رواتبهم، وهنا من حول المئات من أسر الشهداء اليوم جاءوا يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بمستحقاتهم المالية التي طبعا فصلتها السلطة بشكل تعسفي. بالطبع هنا يرفعون لافتات، أين حق الشهيد؟ يجيبوا لأهالي أرامل الشهداء، ارحموا معاناة أهالي الشهداء. هنا يعني سيكون بعد قليل مؤتمر صحفي سيعلن فيه عن إضراب مفتوح عن الطعام ليوم واحد، وسيكون هناك في الأيام القادمة. بالطبع لأن القيادي في الجبهة الديمقراطية الأستاذ محمود سلم للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني أستاذ محمود اليوم أنتم تشاهدون هذه الأسر جاءت اليوم لتطالب بأبسط حقوقها، ما هو المطلوب؟ ما هي رسالة كل يوم في ظل يعني التوجه لحوارات القاهرة يعني بعد يومين أو يوم من الآن ستتوجه الفصائل لحوار القاهرة، ما هو المطلوب اليوم لإنهاء هذه المعاناة التي تشاهدونها أنتم اليوم بأمعين؟
يعني هذه المعاناة مستمرة منذ 2014، حيث لم يتم التعامل مع شهداء العدوان 2014 كما باقي الشهداء باعتمادهم بمؤسسة أسر الشهداء والجرحى. هذا إجحاف بحقهم. في هذا اليوم وما قبل أيام هناك اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام لأهالي الشهداء يطالبون بحقوقهم. نحن هنا الآن نقف إلى جانبهم ومعهم ونؤيد مطالبهم العادلة بالحصول على مستحقاتهم وبأثر رجعي لكي ننقذ هذه العوائل وهذه الأطفال التي استشهدوا المعيلين الأوائل لهذه العوائل. نحن نقول بأن مع أجواء الانتخابات ومع حوارات القاهرة والتفاهم والحديث عن حلحلة وإنهاء قضايا غزة، هذه من أبرز القضايا الخاصة بغزة يجب أن يتم الانتهاء منها، يجب أن تعالج، يجب أن يتم أهالي شهداء 2014 وأسرة باقي الشهداء وأسرة الله المؤسسة. لهذا نحن نصر على مطالبة بالإيفاء بحقوق هؤلاء الشهداء والانتهاء من هذه القضية باعتمادهم كشهداء أسرة باقي الشهداء الآخرين.
شكرا لك الأستاذ محمود سلف القيادي في الجبهة الديمقراطية. الآن بالطبع زميلي محمد بدأ المؤتمر الصحفي للجنة أسر الشهداء، سنكون الآن معكم وننقلها عبر الهواء مباشرة قدر الإمكان، نتابع وياكم إن شاء الله.
أدى على رمضان 7 سنوات وهو يصور اعتقاد أهالي الشهداء. أهلا وسهلا بكل الإعلاميين، أهلا وسهلا بكل من حضر متضامنا مع الشهداء. الإخوة والأخوات، نحن اليوم نعلن عن الإضراب عن الطعام اليوم من
طبعا هذا هو المؤتمر الخاص باللجنة الوطنية لأسر الشهداء والجرحى الذين ربما قطعت رواتبهم وكذا لم يستفيدوا منذ استشهاد أبنائهم من مخصصاتهم المالية بحسب القانون الخاص بمنظمة التحرير القانون الفلسطيني. كذلك 3170 أسرة من شهداء وجرحى وأسرى قطعت رواتبهم، والأعداد ربما تزداد مع كل شهر من خلال قطع الرواتب والتحري على عوائل الشهداء والأسرى من قبل السلطة في رام الله. على كل أحوال هناك إضراب ليوم واحد يتبع سلسلة من الخطوات المتصاعدة، تحاول اللجنة الوطنية لشهداء والجرحى والأسرى إيصال رسالة هؤلاء العوائل المتضررين من هذا الأمر وقطعت رواتبهم غير المستفيدين منذ أكثر من 7 سنوات وهم غير قادرين على حل مشاكلهم. وبكل تأكيد إن شاء الله تعالى يعني يحاولون إيصال الرسالة للمجتمعين في القاهرة خلال هذه الأيام.
غزة الكرامة وفخرنا، وش بينها يطال السماء، ام البطول ومجدنا ورجالها تحمي الحمى.
الآن أرحب بالأستاذ محمد أبو جياب المختص بالشأن الاقتصادي الفلسطيني. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني ربما تحقيق استقصائي عرض تفاصيل مهمة، لو نمر على هذا التحقيق سريعا في نقاط إذا سمحت.
يعني أولا صباح الخير لك لجميع المستمعين. هذا التحقيق بشكل أساسي ارتكز على مجموعة كبيرة من المعلومات والمؤشرات التي كانت تدلل على يعني تقاعس وتردد إن لم يكن انتماع من قبل المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية عن السماح بمنتجات مصانع قطاع غزة من الدخول إلى أسواق الضفة الغربية. الحديث ارتكز أيضا بشكل أساسي على دور دولي كبير وموسع من قبل هولندا ولجنة رباعية ومؤسسات حقوقية إسرائيلية. للأسف الشديد كانت تقاتل من أجل دخول هذه المنتجات إلى الضفة الغربية ومساعدة القطاع الصناعي ومحاولة إعادة إحياء وتشغيل العمال داخل قطاع غزة، إلا أن السلطة الفلسطينية عن هذه الجهود كانت غائبة بشكل كامل. بل وعندما نجزت هذه الجهود باستخلاص موافقات إسرائيلية اشترطت موافقة السلطة الفلسطينية، تلكأت السلطة الفلسطينية في إعطاء الموافقات اللازمة لما يزيد عن عام كامل. وأيضا إلى جانب ذلك لا زالت تمارس الجمارك الفلسطينية في وزارة المالية كل إجراءات الضبط والمصادرة والمخالفات المالية لأي شاحنة لأي تاجر يضبط ومعه بضائع إما واردة إلى فلسطين لصالح تاجر من غزة أو موجودة من مصانع غزة في الضفة الغربية بحجة أو بتهمة أن هذا المشتغل أو هذا المصنع أو هذا المنتج لتاجر من غزة، وكأن غزة دولة مختلفة ومكان آخر. وحتى هذا اليوم المخالفات يتم تحريرها والإجراءات العقابية.
طيب في هذه النقطة اعذرني على المقاطعة أستاذ محمد، في هذه النقطة هل هو المبرر الوحيد الذي تسوق السلطة في تأخير مثلا الموافقة على مثل إدخال هذه البضائع أو تصديرها هو أن تاجر من غزة فقط؟
يعني لك أن تتخيل أن عدد من المصانع الذين حصلوا على الموافقات لدخول البضائع من الجانب الإسرائيلي لم يتلقوا أي ردود، لا بالسلب ولا بالإجاب ولا حتى الإجابة على التليفون من الجهات المسؤولة في رام الله حول طلبهم بالحصول على ورقة لا مانع من أجل دخول هذه البضائع من كرم أبو سالم باتجاه الضفة الغربية. بل الأنكى من ذلك أن وزارة الصحة الفلسطينية وتحديدا دائرة الصحة الغذائية كانت تمتنع عن فحص منتجات قطاع غزة. مجرد الفحص، مجرد أن نقول بأن هذا منتج من مصنع من غزة بدنا نفحصه، كان ممنوع الأمر من سنوات طويلة. وبعد جهد جهيد وتدخلات دولية ومحلية وجهود من اتحاد الصناعات
السمح بشرط أن تكون هناك إجراءات مقيدة، أن يكون لوزارة الصحة في غزة أحد ممكن بأن يأخذ عينات وتفاصيل فنية كثيرة. في اللحظة التي كانت كل هذه التعقيدات من السلطة الفلسطينية، هولندا شحنت عدد كبير من المنتجات من عدد من مصانع غزة ووجهتها إلى هولندا وأجرت عليها الفحوص اللازمة، بل واجتازت هذه المنتجات المواصفات الأوروبية والعالمية وصدرت هولندا رسميا، وهذا ما جاء في التحقيق من خلال وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الهولندية من خلال السفارة الهولندية في تل أبيب، بأن هذه المنتجات في مصانع غزة مؤهلة صحيا ومواصفات عالمية بالدخول إلى الأسواق العالمية ومنها أيضا هولندا. وبالفعل ساعدت هولندا بشكل مباشر في تصدير شحنات من بعض المصانع إلى أوروبا. كل ذلك كان يجري بعيدا عن أي جهد كان يبذل باتجاه يعني السلطة الفلسطينية من أجل مساعدة اقتصاد غزة. وجزء مهم من التحقيق أن في رام الله كانوا يقولون بأنهم يقاتلون من أجل خروج بضايع غزة، يقاتلون من أجل دعم اقتصاد غزة، يقاتلون من أجل دعم مصانع الفلسطينية في غزة، لكن كل ما كان يجري من تلكؤ ومماطلة وغياب للدور كان يعني مؤشرا واحدا، وهو أن هناك في رام الله من تتعارض مصالحه مع دخول منتجات قطاع غزة للضفة الغربية، وبالتالي مورث كل أنواع العقوبات والعراقيل والإشكاليات تجاه هذه المصانع. ولك أن تتخيل أن دائرة أو لجنة تنسيق البضائع كانت تقول، وهي طبعا رفضت أن تظهر في هذا التحقيق، كانت تقول للتجار وأصحاب المصانع أن الاحتلال يرفض دخول البضائع. عندما توجه أصحاب المصانع بقضية في المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال مؤسسة مسلك لحرية الحركة في إسرائيل، تفاجأوا بأن النيابة الإسرائيلية ردت على هذا الالتماس في المحكمة العليا بأن السلطة الفلسطينية لم تقدم أساسا أي طلب للمصانع من غزة. وبالتالي كان عملية المراوغة والتضليل لهذه المصانع منذ سنوات طويلة تحت ذريعة أن الاحتلال يمنع. والصحيح الذي ظهر قانونيا في المحاكم أن الاحتلال لم يكن يمنع، وأن الموضوع كان يتطلب مجموعة من الإجراءات كان على السلطة الفلسطينية أن تقوم بها ولم تقوم بها. طبعا هذا الكلام وجهناه إلى لجنة إنخاذ البضائع المسؤولة عن هذا الملف بشكل كامل، لكن يعني واجه هذا الموضوع غضبا يعني من خلال لجنة إدخال البضائع، كيف يمكن أن نتحدث في هذا الموضوع؟ لا يمكن أن نتحدث، الاحتلال يكذب. إذا كان الاحتلال يكذب فعليك أن تقول ماذا فعلت أنت كسلطة فلسطينية من أجل خدمة هذه المصانع، وكيف عرقل الاحتلال ذلك.
طيب أستاذ محمد، يعني إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام أكثر، كيف أثر مثل هذا المنع والتجاهل في تدمير الاقتصاد الفلسطيني تحديدا داخل غزة؟
يعني إذا شئت أن نتحدث بالنتائج علينا أن نذكر أولا ما كانت تعيشه المصانع الفلسطينية في الزمن القديم ما قبل 2006. نحن نتحدث عن إنتاج صناعي كان يسوق منه ما يزيد عن 80% من مصانع غزة في الضفة الغربية، وهذه الكميات كانت أو هذه التجارة البينية بين محافظات الضفة الغربية وغزة كانت تدخل إلى غزة ما يزيد عن 100 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أن حجم التشغيل في القطاع الصناعي المحلي في غزة من أجل تلبية طلبات التجار في محافظات الضفة الغربية كانت تزيد عن 25 إلى 30 ألف عامل. أيضا الحركة الاقتصادية الداخلية على مستويات الاستهلاك ودوائر العمل المتكامل الذي كان يدعم هذا القطاع على المستوى الصناعي من نقل ومن مواصلات ومن تخزين ومن أجرات ومن عمالة ومن قطاعات أخرى كان كله يستفيد داخل القطاع. اليوم هذه الحركة متوقفة بشكل شبه كامل، بمعنى أن القطاع الصناعي على المستوى الغذائي تحديدا لا يشغل ما يزيد عن 5000 عامل في كل قطاعاته ومجالاته بعد أن كان يشغل ما يزيد عن 30000 عامل. على جانب آخر أيضا أن المصانع في غزة مؤهلة لدولة إنتاج كبيرة وتفوق الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة، فبالتالي هي اليوم تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 20 إلى 30% من طاقتها الإنتاجية والاستثمارية، وبالتالي هذا يتسبب بخسائر كبيرة على القطاع الصناعي. إذا ما شئنا أن نتحدث أيضا عن جانب آخر وهو رفض الأسواق المحلية بالسيولة النقدية من خلال التجارة البينية، أنا أعتقد بأن غزة تخسر سنويا ما يزيد عن 100 مليون دولار كسيولة نقدية، فمن الممكن أن تدخل إلى هذه الأسواق وتعيد الحياة والنشاط بكل ما له علاقة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وأيضا التجارية في غزة.
طيب إذا تحدثنا عن البدائل والتوصيات التي أوصى بها التحقيق الذي قمتم بنشره،
يعني التوصية النهائية في هذا التحقيق أو المطلب النهائي في هذا التحقيق هو أن يكون هناك نوايا صادقة وتوجه واضح وسياسات واضحة لتخطي الانقسام الفلسطيني الفلسطيني واستبعاد هذا الانقسام على القطاع الاقتصادي والتجاري الذي يشكل ركيزة أساسية في إيرادات المال للسلطة الفلسطينية وللحكومة في غزة، وقبلهما للمواطن الفلسطيني الذي يذبح تحت يعني نير البطالة والفقر والجوع. وبدلا من أن نلتجئ إلى ما يسمى بصرف المساعدات كان يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تعيد الحياة التجارية الاقتصادية البينية. وأنا هنا أركز على شيء خطير ومهم، أن رئيس الحكومة دكتور محمد الشتية منذ أن تولى هذه الحكومة ويتحدث عن الاقتصاد الوطني وعن المنتج الوطني وعن الاقتصاد الداخلي المقاوم وعن سياسات الانفصال عن اقتصاد الاحتلال. كيف يمكن للحكومة الفلسطينية ولدكتور الشتية أن تنفصل عن اقتصاد الاحتلال وهي تدمر جزء مركزي ورئيسي في اقتصاد البلد في اقتصاد الدولة، وهو مصانع وقدرات صناعية عالية موجودة في قطاع غزة؟ كيف يمكن أن تطبق هذه السياسة في ظل إهمال قطاع اقتصادي كبير وعريض في محافظات من محافظات الوطن؟ كيف يمكن أن تطبق الحكومة سياسات الانفصال الاقتصادي والاعتماد على الذات وتطوير المخدرات الاقتصادية التي يسعى إليها في الضفة الغربية من خلال ما يسمى بسياسات العناقيد الاقتصادية في المحافظات؟ كيف تستبعد غزة كمركز اقتصادي وثقل صناعي كبير كان يمارس الدور الأهم والأبرز في بناء الاقتصاد الفلسطيني من هذه المعادلة؟ هذا لا يدل إلا على شيء مهم، وهو أن السياسة الفلسطينية كسلطة فلسطينية تستهدف الابتعاد عن غزة، الانفصال عن غزة، تهميش غزة بما تحمل في طياتها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأيضا فلسطينيا.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو جياب المختص في الاقتصاد الفلسطيني.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ولا بنساك يا بلادي يا أرضي وأرض أجدادي كتبت اسمك على الوادي.
في بيان ورسالة عاجلة من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى وفود الفصائل المتحورة في القاهرة، يقول البيان: انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية واستشعارنا لخطورة المرحلة التي تمر بها قضيتنا وشعورنا بالفرصة التاريخية لترتيب بيتنا الفلسطيني للنهوض بمشروعنا التحريري وكنس الاحتلال الغاصب عن أرضنا المحتلة وتصويب البوصلة لمقاومة مشاريع الاحتلال الإحلالية في كل أرضنا المحتلة وعلى الرأس منها القدس المحتلة، وما يجري من تهويد وفرض أمر واقع في القلب منها المسجد الأقصى، فإننا ومن غياهب السجون وبالرغم من انقطاع أنفاسنا بسبب وباء الكورونا بطفرته الصهيونية وبالرغم من الإعياء الذي أصاب أجسامنا وبالرغم من خنق أصواتنا، فإن نفوسنا التي بعناها لأجل قضيتنا العادلة ستحملنا بالرغم مما أصاب الأجسام من التعب والإعياء. وإننا في هذا المقام لندعو لما يلي: أولا ندعو جميع الفصائل أن تجعل قضية تحريرنا أولوية والسعي لها بكل الوسائل وفي كل الأماكن، فإن أسير فلسطيني يستشهد وهو مقيد بالسلاسل بعد أكثر من 25 عاما من اعتقاله ويتم احتجاز جسده لهو أمر يدعو للوقوف عنده مطولا، ولا بد من أن تتحمل كل الفصائل المسؤولية لإطلاق أكبر مشروع لتحرير الأسرى. وإننا في هذا المقام لنوجه التحية للمقاومة الباسلة التي تمتلك أسباب حريتنا، وندعو الجميع للوقوف خلف المقاومة لإنجاز حريتنا، كما إننا ندعو الجميع للتعهد بأن تكون قضية الأسرى محل إجماع وإبعادها عن أي تجاذب سياسي. وفي هذا المقام ندعو أيضا لتصحيح الخطأ ورفع الظلم الذي وقع على عدد من الأسرى الأبطال بإعادة مستحقاتهم التي قطعت عنهم، كما إننا نؤكد على ضرورة حماية شرعية نضالنا وعدم كشف ظهورنا أمام العدو الصهيوني بالذهاب لتسويات بشأن حقوقنا التي تم إقرارها بقوانين فلسطينية نعتز بها. ثانيا يقول الأسرى إننا ندعو كل الفصائل أن تتفق على برنامج سياسي توافقي لهذه المرحلة ولما بعد الانتخابات كوننا في مرحلة تحرر وطني، وأن يكون الحد الأدنى لهذه البرامج هو وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين المنعقد في أو بين لبنان وفلسطين. ثالثا ندعو لإنجاح الانتخابات والدفاع عن نتائجها والمضي فيها حتى النهاية بانتخاب المرحلة الثانية من المجلس الوطني كما ورد في المراسيم. رابعا إطلاق الحريات في شقي الوطن الضفة وقطاع غزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. خامسا إننا ندعو بالتعهد من الجميع وبغض النظر عن النتائج والنسب للانتخابات بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج مشاكل المواطن وتوفر احتياجات الصمود لإنجاز وتحرير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة. سادسا عدم الإسراف على الدعاية الانتخابية في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا. سابعا ندعو الجميع بأن يكون في القوائم الانتخابية مكان يليق بتضحيات الأسرى كرسالة للعالم أننا شعب يحترم مناضليه ومجاهديه ولا يهمنا كيف يرانا بعض من العالم الظالم. يقول الأسرى وقيادة الأسرى في سجون الاحتلال في ختام بيانهم ورسالتهم العاجلة، نقول لشعبنا وللفصائل مهما حاول الاحتلال قهرنا وتغييبنا سنبقى الصوت العالي لحقنا من الخندق المتقدم لمقارعة العدو، وسنبقى نحمل أمانة الشهداء، وإننا نثق بحيوية شعبنا واجتراحه للمعجزات في سبيل تحرير الإنسان والأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
حبي أنا وإنت نمشي لدروبي بقى قلبك عقلبي
لابد تشتغل قدوم
يوم نزرع هالدار محبي
إذن كانت هذه رسالة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال للفصائل التي ستجتمع يوم غد في القاهرة والتي بدأت وفودها ربما بالتوافد صوب العاصمة المصرية لمناقشة موضوع الانتخابات العامة ومواضيع أخرى، بأن تظل قضية الأسرى حاضرة على الطاولة وأن تظل هي القضية الأولى لحلها أن تعود رواتب الأسرى الذين قطعت رواتبهم وظلت عوائلهم دون راتب أو معين، كذلك أن تكون قضية تحرير الأسرى على سلم الأولويات، أن تظل أو أن يكون للأسرى مكان حاضر في القوائم الانتخابية الخاصة بالفصائل الفلسطينية. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحية الفريق العامل محمد الشياح، حسام مقداد، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
ونرجع كرامتنا نلف الشمس برايتنا ونفرح يوم الحرية نلف الشمس برايتنا ونفرح يوم الحرية
يا بنتكم يا بنبوي الدم ما يصير مية يا سلم ظهري يا أخوي وانت العزب القوية
يا بنتوا بالوحد ونشتك ما بدنا يفرقنا حد يا بنتوا بالوحد ونشتك ما بدنا يفرقنا
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.